تجد كل الرضا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وحمل الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وفتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذنا صما. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وأجرى الخير على ألسنتنا وجعله في صدوركم نورا. أيها الأحبة، إن موعدنا اليوم في حلقة سميت القرآن والحياة، موضوعها التغيير في ضوء المنهج القرآني. وهذه الحلقة وهذه العناوين ما هي إلا احتياجنا في هذه الأيام، احتياج جام كالهواء وكالماء، لا حياة بدونه. لا بد لنا من التغيير قبل أن نشرع بأن يتكلم ضيوفنا. نبادر فنقول قد ابتدأنا بالأمس نداء إلى علمائنا وإلى مشايخنا وإلى وعاظنا، قلنا لهم مدوا يد العون لهذه البلد ولهذا الدين، مدوا يد العون وأنقذوا هذا البلد وهذا الدين. بالأمس كان النداء، وقلنا أنه لا تأخير ولا كلام، فقد انتهى زمن الكلام ولم يبقى إلا زمن الأفعال. فهيا بنا نفعل وننتهض بهذه الأمة حتى نقيم صلبها، حتى نقيم صلبها الآن، وليس بعد غد، وليس بعد ساعة، وليس بعد دقيقة. فلا أحد يعلم ما الذي يخبئه لنا القدر. إن نحن أهملنا وتأخرنا. أيها الأحبة، إن هذه الإشكالية الكبيرة التي نحن فيها من فتنة عظيمة، لا بد لنا فيها من حال، وحالنا لا يكون إلا من خلال دستورنا، ليس كما تظن الدستور الذي سيضعه البشر، لكنه الدستور الذي وضعه رب البشر ليستقيم عليه البشر. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد أبو العنين، بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خيرا، وفضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع.
مرحبا بك.
أهلا بك. مشايخنا الأفاضل، ينبغي على أمتنا في هذه الأيام أن تلتفت إلى شيء هام. هذا الشيء هو أن يحدث تغييرا، لابد من التغيير. ونسمع في هذه الأيام كثيرا مشايخنا وهم يقولون لا بد من التغيير، ويكررون قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يسمعون هذه الآية كثيرا، فما معنى التغيير على الحقيقة حتى نقوم فنغير ولا يكون المعنى مبهما عند أحد الناس؟ شيخ أحمد أبو العنين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمعنى التغيير معناه التحول من حال إلى حال، تحول الناس من حال إلى حال. فالمرجو
من العباد ومن العقلاء على العموم أن يتم التغيير من حال إلى أحسن منه. هذا هو التغيير في معناه أن الناس جميعا يسعون لإصلاح حياتهم ويسعون لحياة أفضل، لكن كل منهم له طريقة وله فهم في التغيير على حسب فهمه وعلى حسب عقيدته وعلى حسب منهجه، فعلى هذا الأساس يكون تغييره. فالتغيير عند قوم غير التغيير عند قوم آخرين.
فما التغيير الذي نحتاجه في هذه الآونة؟
نعم، فالتغيير عند المسلمين عموما هو التغيير من حال إلى أفضل منه، ولا يكون هذا إلا بسلوك منهج الكتاب والسنة واقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن في كل تعاليمه. فهذا هو التغيير الذي نرجوه جميعا، والتغيير من حال إلى أفضل منه. إذا كنا مقصرين في جانب فعلينا أن نسد هذا التقصير، إذا كان عندنا نقص في جانب من الجوانب، من جوانب الدين أو من جوانب الحياة، يجب علينا أن نجتهد في أن ننتقل من هذا الحال إلى حال أفضل منه. كما سمعنا من فضيلته قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن لن ننتقل من حال إلى حال أفضل منه إلا باجتهاد وبمجاهدة.
هل معنى الآية هنا يعني أنه شرط أن يغير الله جل وعلا بلاء قد نزل على قوم، الشرط هو أن يغير هؤلاء القوم ما غيروا من أنفسهم إلى ما هو ليس بخير، يعني غير فطرة الله، غير شرع الله، غير في كل ذلك. فالله جل وعلا لا يغير ما البلاء الذي نزل إلا أن يغير هؤلاء البشر. هل هذا معنى الآية؟
نعم، هو هذا، يعني أن الناس إذا لم يغيروا ما هم عليه من سلوكهم ومن أخلاقهم ومن عقائدهم ومن أعمالهم ومن جميع أمورهم لكي تكون على الجادة وعلى الصراط المستقيم، فلن يغير الله عز وجل حياتهم مما هم فيه. وهذا يوضح هذا المعنى قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
ومن أعرض عن ذكري، نأخذها من فضيلة الشيخ أحمد أبو العنين للشيخ عبد المنعم طاوة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مفهوم تلك الآية من واقع التغيير، هل مفهومها أن وجوب السير على الجادة كما قال الشيخ والتغيير عن الجادة ينزل البلاء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. أما بعد، فلا شك أن أخطر الأمور، بل إن المستهدف على الحقيقة من التغيير هو الإنسان ابن آدم، وأن هذا الإنسان نقل الجبال الرواسي من مكان إلى آخر أهون من نقل إنسان إذا اعتقد قولا واعتقد أنه الحق. ولذلك من أصعب المهمات التي اصطفى الله عز وجل لها أشرف الرسل والخلق قاطبة، جعلهم سبحانه وتعالى يتولون هذه المهمة الصعبة الشديدة، وهي أن يقودوا هؤلاء البشر وأن يهدوهم بوحي الله سبحانه وتعالى، وأن يجلوا لهم الفطرة التي يحاولون طمسها، وأن يبينوا لهم النور الذي أرسله الله سبحانه وتعالى مع النبيين والمرسلين، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى أشرف الخلق بأعظم الرسالات، وأنزل سبحانه وتعالى وحيا كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا شك أن يعني أمر خطير تحويل الإنسان وإقامته على منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك لعلنا إذا استشعرنا هذا المعنى ونحن نقف بين يدي الله عز وجل في صلواتنا فرضها ونفلها، ونتلو فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة من غيرها، ونناجي ربنا سبحانه وتعالى ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، ليس معناه أننا لسنا على الهداية، لكننا نخاف أن تزل القدم بعد ثبوتها، أو أن نتحول بعد هذه الطاعة وهذا الإقبال على منهج الله إلى غيره. ومنها هنا حذرنا الله عز وجل وبين لنا أنه لا سبيل للهداية التي هي أقوم إلا من جراء كتاب الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن سار على هذه القرآن فإنه لا يشقى أبدا، فمن اتبع هداية فلا يضل إيه ولا يشقى، ده الجزء الأول من الآية. فمن اتبع هداية القرآن والوحي والنور الذي أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، لأنما حينما نطلق القرآن ليس معناه أن نقف فقط عند المصحف، وإنما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الذكر ومن الوحي المبين والمفصل لمجملات وعموم القرآن حتى يستقيم الناس على شرع الله عز وجل. فمن استقام على هذا الهدي وفق وسعد في الدنيا وفاز في الآخرة ونجا من عذاب الله ونال أعلى المراتب. ومن أعرض عن هذا الذكر بأن رفضه أو شكك فيه وأعطاه ظهره، بل وربما تجرأ بعض الناس من الذين يخرجون عن آدميتهم الضعيفة وفقر العبودية إلى التمرد على شرع الله سبحانه وتعالى والتسور على سلطانه جل في علاه، فيطغى هذا الإنسان فيصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا يشقى في دنياه ويشقى في أخراه، ويندم يوم القيامة، ولا تحين مندم لا يسمع له ولا يقبل له معذرة، لأن الله سبحانه وتعالى أفرغ حجج الناس فأرسل الرسل وأنزل الكتب، وقام أتباع النبيين والمرسلين بوعظ الناس وإرشادهم وأخذهم إلى سبيل الهداية حتى يكون الناس على بصيرة، إذا أراد طريق الضلال فليعلم أن مآله إلى سخط الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تنفعه المعذرة إذا مات على هذه الحال.
معنى ذلك أنه أن الله جل وعلا حد لنا حدا نسير عليه وهو الشرع، وأن هذا هو الصراط المستقيم الذي حدده الله جل وعلا. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
نعم.
ولا تتبعوا السبل، فإن اتبع الناس السبل فكأنهم حادوا عن هذا الصراط.
نعم.
إذا نقول اهدنا الصراط المستقيم.
أيوة. نعم.
وإذا حاد الناس عن الصراط وتغير حالهم وقع عليهم الابتلاء. الابتلاء يقع عليهم، فإذا وقع الابتلاء لا يرفع هذا الابتلاء إلا بالتغيير إلى الرجوع إلى هذا الصراط المستقيم وإلى الحدود التي حدها الله جل وعلا وإلى شرعه الذي ارتضاه الله جل وعلا. إذن هذه تنقلنا إلى نقطة أخرى، وهي إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حد لنا هذا الحد، فأين الحرية؟ هل هناك حرية في القرآن؟ يعني حرية العباد، هل هناك شيء اسمه الحرية للعباد؟ وما هي أنواع الحرية؟ يعني من يعني مثلا الحرية تكون مطلقة أم حرية مقيدة يضبطها هذا الشرع؟
أما بالنسبة لمسألة الحرية فهي نقطة مهمة جدا في هذا الباب، لأنها تلتبس على كثير من الناس في أيامنا هذه. كثير من الناس يعظمون الحرية تعظيما كبيرا، ومنهم من لا يعطيها قدرا. وأما القرآن ومنهج القرآن فهو منهج وسط عدل،
يضع الأمور في موضعها، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة عدل فيها الاعتدال في كل الأمور. الحرية من الأمور التي عظمها كثير من الناس حتى خرجوا فيها عن حد العبادة، تمردوا على الله سبحانه وتعالى ولم يأتمروا بأوامره ولم يتقيدوا في شؤونهم وفي سلوكهم وفي جميع أمورهم بعبادة الله عز وجل وبما حده الله عز وجل من حدود باسم الحرية. اسم الحرية التفلت على كل شيء، وهذا في الحقيقة كذب. يعني ليس هناك إنسان حر مطلق الحرية، لابد أن يكون هناك قيود على الإنسان. ما يمكن للإنسان أن يسير في الحياة هكذا، كل ما يريد وكل ما تشتهي نفسه يصنعه. لا يمكن أن تستقيم حياة مجتمع بهذه الصورة، أن يقوم الناس كل منهم يسعى، يريد أن يأكل حق هذا يأكل، يريد أن يشرب من هذا يشرب، يريد أن يعتدي على فلان يعتدي، يقول لك أنا حر خلاص. الحرية
في هذه المناسبة، يعني في هذه الأيام، معذرة، يعني في هذه الأيام مثلا يقال لو أنا أسرق نصراني،
نعم،
هل هذا يجوز مثلا؟
احنا خرجنا عن الموضوع.
لا لا لا، هو نفس الحرية. يقول أنا هذه حرية، حرية الدين عندي أن أفعل ما أشاء.
لا،
فاليوم عمل ولا حساب.
هي الآن مسلم يسرق نصراني لأنه نصراني،
نعم،
هذه لا يجوز،
لأنها في النهاية سرقة.
لأن لا يجوز الإنسان أن يتعدى على حق غيره وأن يأكل مالا حراما، لأنه من كيف يكتسب هذا المال وكيف يستحله، كيف يكتسب.
فنحد هذا الحد من شرع الله،
كله قيود شرعية. يعني لو أنا أقصد أنه لابد للإنسان أن تكون له حدود، يعني حتى المجتمعات الغربية التي قامت على الحرية وأصلوا يعني مجتمعاتهم وحضارتهم على ثلاث مبادئ: الإخاء والمساواة والحرية. كل حياتهم تقوم ومبادئهم تقوم على هذه الأصول الثلاثة. فالحرية عندهم ليست مطلقة، لابد هناك من قيود: لا تعتدي على الغير، لا تؤذي غيرك، لا تصنع كذا.
نعم.
فعندهم قيود للحرية.
الحرية دائما مقيدة.
مقيدة، لا يمكن أن
حرية
تكون الحرية
الإطلاق
مطلقة هكذا.
فوضى.
فوضى. ما هذا؟ ما
الحرية في منطق الشيخ عبد المنعم؟ من
يعني
من خلال القرآن؟
أيوة نعم. يعني ليس طبعا كما قال شيخنا عبد الله حفظه الله تبارك وتعالى، إن الحرية حتى عند من كفر بشرع الله سبحانه وتعالى، بل من أنكر وجود الرب عز وجل، إنه لا يخلو من موطن تكون له فيه عبودية. فالناس انخدعوا بهذا الشعار الذي وضعه اليهود أو غيرهم، وصار شعارا للثورة الفرنسية، وأخذها الناس بعد ذلك، وبعضهم يزيد فيها أو ينقص، لكنهم يعودون في نهاية الأمر أن هذا المصطلح، مصطلح الحرية، في حقيقته إنما يراد به أن يتحرر الناس من عبودية الله عز وجل.
هذا مفهوم خاطئ.
أيوة نعم. وإذا تحرر الإنسان من عبودية الله فإنه يبتلى بعبودية غير الله. فانظر كيف ترك الرب الجليل الخالق البارئ المصور الرازق سبحانه وتعالى مالك الملك والملكوت، حينما يترك العبد المربوب عبودية ربه سبحانه وتعالى يبتلى بعبودية غير الله. فمثلا رأينا الشيوعيين في عصرنا الحاضر، والله الحمد قد زالت دولتهم، وإن كان بعض الناس يقول إن الخطأ لم يكن في النظرية وإنما كان في التطبيق، وهذا من تلبيس إبليس عليهم، نسأل الله الهداية. فلما أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى تفاجأ أنهم ابتلوا بعبادة البشر. كانوا يمرون في الميدان الأحمر على قبور رؤسائهم ستالين ولينين وغيره بهيئة الراكع أو الساجد، بهيئة الراكع أو الساجد. فهذه يعني حينما يترك الإنسان يعني ما خلق له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هذه هي الرسالة والمهمة والوظيفة التي أوجدنا الله عز وجل من أجلها. ولذلك احنا لما بنقول لأي إنسان ما هي وظيفتك، بعضهم يقول أنا طبيب، أنا مهندس، أنا مزارع، أنا كذا. الإجابة الصحيحة التي لا ينبغي أن يختلف عليها، أنا عبد. ثم بعد ذلك هذا أكل عيش، هذا أكل عيشه ورزقه يأتي من الطب وهذا من كذا. فإحنا نقول إن يعني مسألة الحرية هذه كلمة حق في الأصل، ولكن يراد بها باطل، يراد بها باطل. وقد مر بعض الصالحين على قصر منيف وسمع فيه يعني أصوات غناء وطرب وكذا، فأراد هذا الرجل العالم أن يعظ صاحب القصر، فنادى يا صاحب القصر، فخرجت له جارية عليها مخايل النعمة والترف، فقال أين رب البيت؟ فقالت بالداخل. فقال لها قل له يعني يكلمون. فذهبت وجاء الرجل وهو يعني يكاد ينتفخ من التيه والعجب والترف ومظاهر النعمة ظاهرة عليه. فخاطبه هذا الشيخ فقال له أحر أنت أم عبد؟ فانتفض الرجل وقال بل حر. قال صدق، لو كنت عبدا ما فعلت في بيتك ما تفعله وتستخدم نعمة الله عز وجل لمعصيته سبحانه وتعالى.
ما شاء الله. معنى هذا الذي تريد أن تقوله أن الذل، كل الذل في التحرر من عبودية الله إلى شيء آخر، والحرية هي عبودية الله، عبودية الواحد،
عبودية الحقيقية.
فلو ترك الناس عبودية الواحد لعبدوا الناس جميعا.
نعم.
أو لأذلهم الواحد إلى الناس جميعا. معنى فضيلة الشيخ؟
نعم.
يعني نفس المضمون.
أيوة نعم. ونريد أن ننبه أيضا حتى لا يعني كثير من الناس قد يفهمون من هذا أننا يعني نحارب كلمة الحرية أو نحذر منها. لا، الحرية هذا شيء طيب لكن بقيودها. يعني الحرية العبودية المذمومة أو الحرية الصحيحة أن الإنسان لا يتسلط عليه ظالم ولا يكون عبدا لإنسان غيره، لا يكون هناك يعني حاكم ظالم أو طاغي يتسلط على الناس ويذلهم. فالتحرر منه هذا أمر مطلوب حتى يكون الإنسان حر في تصرفاته، لا يتعبد لغير الله سبحانه وتعالى. فالحرية الحقيقية والحرية الممدوحة
كيفما تكون يولى عليكم.
فالحرية نقصد أن الحرية الممدوحة والمحمودة والمنشودة هي التي تكون في إطار العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي الحرية الحقيقية.
قول النبي صلى الله عليه وسلم جئت لأخرج العباد
من عبادة العباد
إلى عبادة رب العالمين.
أيوة، هذا هو المعنى الذي يجب أن نفهمه جميعا. لأن الآن لما نقول هذا الكلام ربما بعض المسلمين الذين يعني تأثروا بالغرب يقول لك هؤلاء رجعيون، هؤلاء يريدون أن نحن إيه يكون هناك بكره الحرية.
نعم، رجعيون، نرجع إلى الأصول.
لا يعني يقول لك دول مش عايزين، يعني عايزيننا نرجع للوراء، عايزيننا نكون مكبوتين، ما فيش حرية. يفهموا المسألة غلط. لا، المفهوم هذا غير صحيح. نحن معكم في الحرية، لكن الحرية لا نطغى على شرع الله، نحن جميعا عبيد الله سبحانه وتعالى.
وقيود
يعني لابد أن نأخذ الشيء المعنى الصحيح عند الناس ونهذبه. يعني فيه في الناس معاني طيبة لكن هم يطلقونها ولا يعرفون كيف ضبطها بالشرع. فمهمتنا أن نصحح المفاهيم، وأن الناس إحنا كلنا نسعى للأفضل، لنا نسعى لتصحيح مواقفنا. وأحسن موقف نكون نحن مصيبين فيه أن يكون موقفنا مع الله سبحانه وتعالى صحيحا. يعني موقفنا مع العباد يكون صحيحا، طب أولى منه مع الله سبحانه وتعالى. فهذا هو يعني إذا كان الإنسان الحرية هذه طغت على حق العباد هي مذمومة عند البشر جميعا. يعني في أوروبا مثلا لو واحد تسلط على واحد أو أكل ماله يقول لك أنا حر. لا، ما ينفعش، لا يصح.
يعني ما الفائدة
لكن لو
إذا رضي الناس جميعا
وسخط الله.
وسخط الله.
أيوة، هذا الذي أريد أن ننبه عليه. أن هم يسعون لحرية بحيث أنك لا تعتدي على الحق حد. طيب لما تعتدي على الحق الله حرية؟ يعني حق العباد هذا خط أحمر وحق الله سبحانه وتعالى خط
يعني في الغرب يقولون ان التدخين لا لا يجب
عين. لا الزنا في الطرقات وفي كل مكان.
لا التدخين يقولوا في هناك لا ما ينفعش تدخن ليس من الحضارة. لكن لو قال الله ان التدخين حرام يدخن العباد واذا نهى العباد عن التدخين فلا يدخن العباد. نقول ان الله سبحانه وتعالى ايضا يعني ندلل على تقييد الحرية حينما أسكن آدم الجنة أسكنه الجنة وجعل له فيها ما يشاء كل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب نكمل قصة آدم بعد الاتصال. أستاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك عم الشيخ؟
اهلا وسهلا بي.
لو سمحت عم الشيخ انا عايز اسالك سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
انا كان حصل مشكلة كده بيني وبين المدام وزعقت معاها وقلت لها انت طالق.
ايوه.
فقالت لي زعقت لي كده وردت عليا فقلت لها بنتي انا قلت لك انت طالق روح على بيت ابوكي. فانا عايز استفسر من سيادتك بس بعد اذنك هل مراتي كده انا كنت طبعا متعصب ومشاكل وكده فعاوز اسال مراتي كده طالق اردها على عد مأذون او مثلا اطعن كم مسكين فعاوز اعرف بس من سيادتك لو سمحت الحل بيكون ايه يعني او الرد لو سمحت.
الله يبارك فيك جزاكم الله خير نرد عليك ان شاء الله باذن الله. نكمل ان شاء الله تعالى ونقول لما قال الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة شجرة واحدة في جنة غناء فيها كل شيء ويؤذن له بأن يأكل من كل شيء كلا منها إيه حيث شئتم رغدا يعني الأمر متسع رغدا يعني كما تريدون
حرية
لكن فقط هذا شيء. يبقى هنا تقييد ليس الحرية المطلقة هي الحرية بعينها لكن الحرية لا بد أن تكون مقيدة. وهكذا لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وجعله في الجنة وكان وحيدا فاستوحش آدم فاستوحش وهذا الحديث رواه ابن مسعود ورواه ابن عباس أيضا في الصحيحين أن آدم قد استوحش وهو في الجنة استوحش فخلق الله جل وعلا من ضلعه حواء فلما رآها قال من أنت قالت أنا زوجك لتسكن إليه ثم جعل له كل شيء فيها وحد له حدود. إذن سيدنا نريد إسقاط هذا التغيير وهذه الحرية على الواقع على واقعنا اليوم ليس الأمس ليس حينما أردنا أن نسقط النظام الظالم أو الفاسد ولكن أريد إسقاط التغيير والحرية على يومنا هذا في هذه الأيام التي فيها الفتنة. ما دورنا في هذه الفتنة؟ أنسمع ونتعجب يصعب علينا فلان ويصعب علينا علان ونقول فلان انت فعلت ده احسن وده اساء وانا قاعد بعمل ايه ولما اجي اقول لك اعمل بتاخر ليه؟ فما التغيير في هذه اللحظه تغيير اثناء الفتنه الطائفيه التي نحن فيها هذا لو لم يعني يتعرض له العلماء او الوعاظ او المشايخ في وقت الفتنه فمتى سنحتاج الى مشايخنا اذن فضيلة الشيخ أبو العنين؟
العلماء هم ورثة الأنبياء.
أستأذن الشيخ أبو العنين معنا مكالمة. أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل بس أنا نفس النقاط حضرتك.
نعم.
وعايزه يعني اسال التزم بيه يعني ما اشوفش مثلا جوز اختي سيلفي ما يشوفنيش وكده.
يعني انت زوج اختك مثلا عايزه تخلعيه قدامها وقدامه ولا 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 تقعدي قدامه بالنقاب ولا ايه ده؟
ايه السؤال؟ انا عايزه حضرتك بس اقول لك ان قعدت قدامه مثلا حرام ولا ايه؟
ان قعدت قدامه بالنقاب ولا من غير النقاب؟
من غير النقاب.
لا من غير النقاب ايه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اياك والحمو الحمو الموت. يعني هذا الأمر لا يحل لك أبدا، هو بالنسبة لك لا يحل لك أن تجلسي معه ولا بالنقاب إذا كنت في خلوة، فما بالك بأن تخلعي النقاب؟ لا يجوز على الإطلاق هذا يا أم عبد الرحمن. نعود للشيخ محمد أبو العنيه. أحمد أبو العنيه،
فنقول ان مساله ان العلماء يعني وطلاب العلم والدعاء الى الله سبحانه وتعالى عليهم دور كبير في الحفاظ على الامه ودرء الفتنه ويعني توجيه الامه الى ما فيه الصلاح. يعني مساله الفتنه الطائفيه يعني كثير ما يعني يسعى فيها ويؤجج نارها أناس يعني لهم أغراض، ونحن في فترة يعني البلد فيها الأمور ليست مستتبة والأمور يعني مضطربة، فدخول من لهم أغراض ومن لهم يعني نوايا ويريدون الإفساد في الأرض، فهؤلاء يعني كما قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم. فالعلماء واجبهم بيان الطريق الواضح، يعني يجب عليهم أن يوضحوا موقف الإسلام
بالكلام
من
ولا من خلال أفعال؟
بالكلام والأفعال.
طب بالكلام فقط ينفع؟
بالكلام يعني الأول ينبهون على أن هذه الأفعال يعني التعدي على النصارى لا يجوز، كذلك التعدي النصارى على المسلمين هذا استفزاز ولا يجوز أبدا.
قول الله يا سيدنا ولولا دفع الله الناس
فهذا ليس فيه لا مصلحة لا للمسلمين ولا للنصارى. يعني يجب أن يكون العقلاء من الطائفتين يفهموا المسائل الأول، أن احنا نسعى إلى العقلاء من جميع الطوائف من المسلمين ومن النصارى، لأن هذا ليس في صالح لا المسلمين ولا النصارى كون المسألة تصير حربا، ولو تدخلت دول أجنبية مثلا في مثل هذه الأحوال باسم حماية النصارى، بعض النصارى يسعون إلى ذلك وهذا ليس في صالحهم هم قبل المسلمين، لأن لنا في ما حدث في العراق يعني عبرة، لنا عبرة في ما حدث في العراق عند تدخل أمريكا بحجة أنهم سيصلحون ويجددون ويزيلون عنهم الدكتاتور كما يقولون وينشئون دولة فيها ديمقراطية ويعني كلام كبير، لكن لما دخلوا أفسدوا في الأرض ولا يزال القتل والقتال إلى الآن من نحو 10 سنوات والبلاد ما هنأت ولا هدأت. فدخول دولة أجنبية إلى مصر
فما التغيير الذي يجب أن يحدث؟
يعني نقصد أنه يجب على الكل أن يحسوا بالمسؤولية، أن المسألة خطيرة وأعداء الإسلام هم الذين يستفيدون من هذا فقط. فيجب على أهل العلم أن يسعوا إلى إطفاء الفتنة وأن ينبه المسلمين على أن المسألة ليست عصبية، أن المسألة يعني ليس على أنهم نصارى فإحنا كلنا نتكاتف ضدهم إلا إذا كانوا معتدين.
ولا نقول للنصارى أيضا لا نسمح للنصارى أن يعتدوا على المسلمين كما لا نسمح للمسلمين بالاعتداء على النصارى. فضيلة الشيخ عبد المنعم
في هذه المسألة،
في هذه النقطة، لأنها هي نقطة محورية.
نعم.
التغيير الذي يجب أن يحدث الآن في هذه اللحظة من تأجج هذه
الفكرة. مشكلة أن الناس يعني أنا ممكن يكون يعني أنا عندي شك كبير أن هناك من يؤجج هذا لتشويه صورة
عوامل مساعدة
لتشويه صورة الإسلام إن الناس مثلا
فاضل الشيء أيا كان السبب أيا كانت الأسباب
طالب بتطبيق الشرع
أيا كان المسبب أيا كان المسبب ما السبيل
ما هو الناس لما
وما الخروج
المسلمون لما يعلمون إن المسألة خطيرة وستعود على الإسلام بالضرر
خلاص علم الناس أن المشكلة خطيرة علم الناس أن هذه المشكلة خطيرة والناس كلهم يعلمون ذلك وبلدنا تستعد لأن تقيم صلبها لكن كلما تريد أن تقيم صلبها سواء كان هذا الأمر بمسبب أو غيره ما السبيل إلى الخروج من هذه الفتنة الآن؟
السبيل إلى الخروج من هذا الأمر هو العود الحميد المجيد إلى هدي القرآن للتي هي أقوم ومن هدي القرآن للتي هي أقوم أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل سبحانه وتعالى مبينا أن الإنسان إذا كان لا يعلم حكم مسألة من مسائل الشر هل هي بالحل أم بالحرمة فعليه أن يرجع إلى أهل العلم فقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا أمر الأمر الذي بعد ذلك في مسائل المخوفات
أنا أقصد تحديدا الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى الآن ما السبيل للخروج منها هؤلاء مسلمون يحتلون أو يقومون بالاعتداء على كنيسة وهؤلاء النصارى الآن كما ورد إلينا أنهم يعتدون الآن على المسلمين ما السبيل وما المخرج الآن من الخروج الفعل الحالي السريع الذي نقوم من مقامنا هذا فنقوم به
الفعل السريع في مثل هذه الأمور المعروف أن الفتن إذا وردت وادلهمت قلما يسمع فيها لصوت العقل ولكن من باب الأخذ بالأسباب وتقليل الشر قدر المستطاع فأرى أنه لا بد من مسارعة أهل العلم خاصة من المسلمين يناشد هؤلاء الناس الذين يقومون بالاعتداء أو الاعتصام ويسمع إلى كلامهم من أرض الواقع ثم يقيمونه على حكم الكتاب والسنة ثم يجدون المخرج الصحيح بالوعظ والإرشاد وإن كان ثم مظلمة وقعت عليهم فحينئذ ننظر إلى السبيل المشروعة لرفع هذا الظلم
بارك الله فيك شيخ عبد المنعم أخيرا بقي لنا دقيقة في عجالة نداء
إلى جميع المسلمين وكذلك إلى النصارى أن يعوا المرحلة التي نحن فيها
بمعنى
العقلاء يجتمعون من الطائفتين يعني كما أنت نبهت أن ينبغي أن يجتمع أهل العلم وأهل الحل والعقد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومن علماء الأزهر ومن كل الطوائف يجتمعون ويدفع كل منهم المسلمون يدفعون علماء المسلمين يدفعون أهل الإسلام ورجال الدين النصارى يدفعون النصارى ويكف الشر
توجه هذا النداء لمن؟
يكف الشر لعلماء المسلمين ولرجال الدين من النصارى
بارك الله فيك سيدنا عشان بيبلغون الوقت انتهى نداء سريع كده
نداء سريع
استغاثة
هذه الاستغاثة إذا استغثنا نستغيث بالله عز وجل أن يرفع الكرب سبحانه وتعالى ويرفع البلاء وأن يهدي سبحانه وتعالى أهل الإسلام إلى إسلامهم وأن يكف عن بلدنا شر الأشرار سبحانه وتعالى وأن يعني يكبت سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يؤججون هذه النيران فالأوضاع لا تحتمل أبدا إثارة فتنة مثل هذه وأنت تعلم يعني أنه ليس هناك الآن من يضبط الأمور على الوجه الصحيح فنحن في هذه الحال ينبغي أن نسكن هذا الأمر وسلاحنا في هذا الأمر هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأمور
جزاكم الله خيرا في النهاية ننهي أخونا محمود الذي قال لزوجته أنت طالق
هذا الكلام واضح يعني انه هو هذه طلقة صريحة يعني.
هو يقول انها اذا كانت طلقة
هي طلقة صريحة تحتاج الى ان يراجعها
يراجعها
يقول لها راجعتك ويعاشرها ويشهد اثنين كما قال الله عز وجل ويشهد ذوي عدل منكم ولا يلزمه ان يذهب الى المأذون ليثبتها. فالمهم انه يعرف ان هذه طلقة ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين تكون قد بنت منه ان كان طلقها طلقة تكون بقيت له طلقة واحدة.
في النهاية احبتي في الله نهب جميعا ولا نؤخر هبوبنا هذا إلى بعد ساعة فالله يعلم ما الذي يحدث بعد دقيقة. نهب جميعا لنضرأ هذه الفتنة, نهب بالدعاء كما قال مشايخنا, نهب بقيام هذه الليلة, ويهب أهل الفضل والعلم إلى المسلمين ليقوموهم, ومن كان له حق فليأتوا له به, ومن كان عنده مظلمة من أحد فليختص منه. وأهيب بإخواننا النصارى أو بالنصارى, لكم الله اصبروا, وأقول لكم لا تعتدوا على حرمات المسلمين فتؤجدوا الفتنة. وأنا أحذر الفئتين لا تؤجدوا الفتنة, فإنكم جميعا في سفينة واحدة, فإن غرقت غرق الجميع ولن ينجو أحدا. ونسأل الله جل وعلا في بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يضرأ هذه الفتنة وأن لا يجعل لها علينا سبيل, وأن يحفظ لنا مصر الغالية, أمنا, بلدنا, وطننا الحبيب. نسأل الله جل وعلا أن يجعل مصر وأهلها في ضمانه وأمانه وإحسانه, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وأن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلام الله في القلب تراه.